إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فقد رأينا في لقائنا الأخير صورا مشرقة من حياة الأنبياء والصالحين في صبرهم على طلب العلم وتحمل المشقة في تحصيله وذلك لأنهم أدركوا تمام الإدراك أن طلب العلم من أجل القربات وأنه من أشرف العبادات وأنه من أرفع المقامات وكما قال أحدهم على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتصغر في وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم ذلكم تطرقنا إليه لأن من أهم وأعظم العوائق عن طلب العلم وعن تحمل المشقة في تحصيله هو قلة الصبر قلة الصبر الذي دب في قلوب كثير من العباد ولا واقي منها إلا المولى سبحانه وتعالى رأينا معكم أن صبر الأنبياء والأئمة الأتقياء على طلب العلم وعلى تحمل المشقة من أعظم الآيات والدلالات على رفع شأن العلم وأهله على عظم العلم وأهله ذلكم معاشر المؤمنين مما يجعلنا من باب قول العزيز الوهاب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده يحملنا على أن يكون موضوع خطبتنا إن شاء الله تعالى هو بيان فضل الرحلة في طلب العلم فضل الرحلة في طلب العلم ذلك لكي تنصرف من هذا المجلس إن شاء الله وأنت تعلم إن عجزت عن طلب الرحلة في طلب العلم على النحو الذي ستسمعه في هذه الخطبة فلا تعجزن عن بعض الخطوات تبذلها في سبيل طلب العلم وتعلم أحكام الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الصور نريد منها أن ننقلكم إلى ذلكم العالم العجيب الذي شهدناه ننقلكم إلى ذلكم المشهد المهيب الذي رأيناه صور تشهد الهمم وتوطد العزائم حتى يقوم بعض المسلمين بهذا الواجب العظيم الذي أوجبهم عليه ربنا الرحمن الرحيم سبحانه انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى فلولا نفر ولولا أداة تحضيض، أي إن الله يحض العباد، والحض هو الطلب بإزعاج، والطلب المبالغ فيه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الله يحض العباد، وأن تقوم منهم طائفة إلى أي؟ لتنفر. فشبه العلم بالجهاد، فلولا نفر، لأن كلمة النفير لا تستعمل إلا في الجهاد غالبا، لكن لما كان الجهاد نوعين اثنين، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبيان، سمى الله تعالى وشبه طلب العلم بمثابة الجهاد في سبيله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود بسند صحيح: قاتلوا المشركين، قاتلوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. من هذا الذي يقاتل المشركين بلسانه إن لم يكن لديه علم؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة، أي جماعة، ليتفقهوا في الدين، ليتعلموا أحكام الله سبحانه وأحكام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي يرحل يطلب العلم ثم يعود ويزكي هذا العلم الذي تعلمه. قال العلماء: إن الرحلة في طلب العلم يختلف حكمها باختلاف الشخص وباختلاف العلم الذي يطلبه، فتكون الرحلة في طلب العلم واجبة إذا كان العلم الفرض العين لا يمكن تحصيله إلا بالرحلة. إنسان لم يجد علماء في بلدته، لم يجد طلبة علم في بلدته، وهو يحتاج إلى أن يتعلم ما فرض الله عليه أن يتعلمه، كتعلم التوحيد الصحيح، كتعلم العقيدة الصحيحة، كتعلم أحكام ما يجب عليه من صلاة وصيام وزكاة ونحو ذلك، يجب عليه أن يرحل وأن يخرج من بلدته ليحصل هذا العلم، فهو واجب. قال العلماء: إنه واجب، إن لم يفعله يأثم، يموت عاصيا. وتستحب ويستحب هذا الرحلة، تستحب على من؟ لمن يريد أن يخرج للاستزادة من العلم الذي لم يفرضه الله، يريد أن يستزيد علما فيستحب له الخروج. ويكره لمن؟ لمن كان قد ترك العلم في بلدته وتألم أهله بفراقه. ما دام أن ثمة علما في بلدتك وتعلم أن فراق أهلك سيؤلمهم، ابق في بلدتك، فذلك أفضل، ويكره لك الخروج. ويحرم وتحرم الرحلة إذا كان خروجه تضييع لأهله وأولاده، يتركهم جياعا دون عائل، فعندئذ يحرم عليه الخروج. ويحرم أيضا عليه الخروج في حالة أخرى، إذا خرج بنية الفخر والمباهاة والرياء والسمعة حتى يعدد مشايخه وكتبه التي جمعها. هذا حكم شرعي على المسلمين أن يعلموه ويفقهوه. تجب الرحلة، فما بالك بغيرها؟ على من؟ على من عجز عن تحصيل العلم الذي هو فرض عين. لذلك ترون ورأينا في المجلس أو في لقائنا الأخير كيف لبى موسى عليه السلام نداء الله الملك العلام حتى خرج في رحلته يلتمس علما من الخضر عليه السلام، حتى تكبد ألوانا من المشاق وذاق مر المذاق، ذلك كله في سبيل الاستزادة من العلم، مع أنه أحد أولي العزم من الرسل، مع أنه كليم الله عليه السلام. ورأينا محمدا صلى الله عليه وسلم من جعله الله عز وجل قدوة للعاملين وحجة على العالمين، كيف يصعد غار حراء وهو يبعد عن بيته، يصعد في ذلكم الحر الشديد ويتزود الليالي ذوات العدد. ومن ذهب إلى مكة علم صعوبة الصعود إلى جبل حراء، كان يذهب إلى غار حراء فيلتمس العلم، ينتظر هناك حتى جاءه الله بالحق. وكان الله قادرا أن يرسل الملك أن يرسل الملك جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته أو على فراش نومه، وما هو المانع من ذلك؟ لكن الله أراد أن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد من الحركة في سبيل تحصيل العلم. الرزق نوعان، رزق مادي يستوي فيه كل الخلق، إن الله لم يضيع الحية في جحرها، ولم يضيع اللبؤة على وحشيتها، ولم يضيع أحد من الخلق، حتى النملة في جحرها يأتيها قوتها، هذا رزق لا يحرم منه أحد. إن الله يرزق الكافر، الكافر بالله الذي يكفر بالله والذي يسب الله، الله يرزقه، هذا رزق مادي يستوي فيه كل الخلق. أما الرزق المعنوي وهو العلم بالله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بالوحي، هذا لا يؤتاه كل أحد، يؤتيه الله تعالى من يشاء من عباده ممن أراد به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إذا كان الرزق المادي الذي هو ليس شيئا عند الله اشترط له الله حركة، لا بد أن نتحرك في تحصيل الرزق المادي، فكيف بما هو أعظم منه؟ فلا بد إذن من بذل مجهود وغوث مكدود لتحصيل العلم بالله الرحيم الودود. وعلى ذلك توالت الرحلات، كلهم يقتفون أثر موسى عليه السلام في رحلته التي خلدها القرآن، في رحلته التي تحدث عنها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وزاد فضل الرحلة تعظيما وتوطيدا، وزادها شرفا وتوكيدا في أحاديث كثيرة استمع إليها سلفنا الصالح، فتنظرون العجب العجاب من حياتهم. فقد روى الخطيب البغدادي وأصل الحديث في السنن في سنن أبي داود وغيره من حديث كثير بن قيس قال: كنت جالسا أنا وأبو الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني رجل قدمت من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل حديث واحد، من أجل حديث سمعت أنك تحدث به. إذن لابد من التثبت، هل حقا قال أبو الدرداء هذا الحديث؟ فرحل من المدينة إلى دمشق شهر كامل. فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وما خرجت إلا من أجل هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: نعم. ما خرجت لتجارة؟ قال: لا، ما خرجت لتجارة. قال: ما خرجت إلا من أجل هذا الحديث؟ قال: والله ما خرجت إلا من أجل هذا الحديث. فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي رواية: كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، والقمر ليلة البدر أمره عظيم ليس كما نظنه الآن نحن. العرب قديما ما كانت لديهم وسائل الإنارة التي نعيش بها اليوم، كانوا يترقبون القمر ليلة البدر حتى يضيء لهم أحياءهم، كان أحدهم يذهب ليقضي حاجته بالليل وهو يمشي في الدجى في الظلام الحالك، رب هامة تلدغه، رب عقرب تلسعه، رب عدو يقتله، يذهب لقضاء الحاجة وهو في حيه وهو لا يأمن على نفسه أن يعود. فإذا جاء القمر ليلة البدر كانوا يرون حيهم على أكمل وجه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرب إليهم فضل العالم على العابد، كما أن القمر ليلة البدر يفضل جميع الكواكب، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. كثير من الناس يأتونك: ادعوا لنا، ادعوا لنا بالمغفرة والهداية والرحمة، تعال، إن هناك من يدعو لك لو طلبت العلم. من؟ من في السماوات ومن في الأرض بملائكتها وخلقها وجنها الصالحين كلهم، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر، وحتى النملة في جحرها. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ليس لغير طلبة العلم والذين يحرصون على مجالس الذكر نصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الميراث قسمة، فالذي له نسب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم هذا يأخذ الميراث، وغيره محروم. فتأمل أخي الحبيب كيف يعظم الله سبحانه وتعالى طلب العلم والسعي في تحصيله في مثل هذا الحديث. وقال زر بن حبيش: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه فقال: من أين جئت وما جاء بك؟ فقلت: من الشام. وما جاء بك؟ قال: أبتغي العلم. فقال: أبشر، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته ابتغاء العلم وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وقال أبو معاوية بن يحيى وهو أبو المطيع رحمه الله تعالى: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن اتخذ عصا من حديد ونعلين من حديد، واطلب العلم، واطلب العلم حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان. وقال يزيد بن هارون: سألت حماد بن سلمة رحمه الله فقلت: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال: نعم. قال: أين؟ قال: في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. فمن رحل في طلب العلم والفقه وعاد إلى قومه دخل في هذه الآية. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إن الله ليرفع البلاء عن هذه الأمة بفضل طلبة العلم. إن الله ليرفع البلاء عن هذه الأمة بفضل طلبة العلم. وكان ابن المبارك يتأول قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: هذه نزلت في طلبة العلم، فاستوصوا بطلبة العلم خيرا. وكان يقول عكرمة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: والسائحون، قال: هم طلبة الحديث، هم طلبة الحديث. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي لا إله غيره. عبد الله بن مسعود لا يخفى عليكم حاله، من السابقين الأولين من المهاجرين الذين أسلموا بالنبي، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا لله سبحانه. عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. ابن مسعود كان إذا دخل الكوفة أنارها. علي بن أبي طالب دخل الكوفة مرة فوجد بها الناس يهتمون بالعلم وبالخلق الكريم، فقال: رحم الله عبد الله بن مسعود، لقد أنار الكوفة. هذا عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين يقول: والله الذي لا إله غيره إني لأعلم أي كل آية أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت. يعلم كل شيء في القرآن الكريم، أين نزلت، في من نزلت، متى نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. لو سمع بأحدهم أعلم من لرحل إليه. هذا هو شأنهم وهذا هو دأبهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. هذا حالهم مع ما أوتوا من علم، مع ما أوتوا من فقه، مع ما أوتوا من حكمة، وعايشوا الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدل على فضل الرحلة. فتبدأ الرحلة إذا قرأت حياة الصحابة رضي الله تعالى تتعجب رحلتهم من أول يوم أسلموا فيه. ما نالوا هذا الإسلام بالميراث، إنما نالوه بالسعي الحثيث. يروي البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وهو في جاهليته، لكن لابد أن يتحرك ليتحصل على العلم والوحي. أبو ذر قال لأخيه أنيس: يا أنيس اركب إلى هذا الوادي، يقصد مكة وغفار بعيدة عن مكة، اركب إلى هذا الوادي والتمس لي خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه خبر السماء ثم أتني بخبره. فركب أنيس إلى مكة وعاد، فقال له: والله لقد رأيته يدعو إلى مكارم الأخلاق ويتكلم بكلام ما هو بالشعر. فقال والله ما شفيتني، يعني لا يكفيني ما ذكرت. فقال فبتاع بعيرا وأمسك شنة أي قربة ملأها ماء ورحل إلى مكة. هذا هو العلم، الحق يأتي بالسعي إليه. فركب إلى مكة، قال فدخلت مكة وهبت أن أسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعرفه، لا يعرف وجهه، فصار يبحث عنه ويلتمس في وجوه الناس وينظر من هذا الذي يتحدث عنه. اليوم الأول ما وجد شيئا، فاضطجع في المسجد، في المسجد الحرام، فاضطجع فرآه علي بن أبي طالب فعلم أنه غريب ولكنه لم يحدثه. في اليوم الثاني أيضا ظل يومه كاملا ينتظر من هذا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يجد بغيته، حتى إذا جن عليه الليل اضطجع ورآه علي مرة ثانية علم أنه هو الغريب فلم يحدثه. في اليوم الثالث فعل مثل ما فعل، فتقدم إليه علي بن أبي طالب وقال لما قدمت وأي شيء تريد؟ فقال إن حدثتك لترشدني، يعني هل أخذ عليك عهدا إن حدثتك ترشدني؟ فقال علي بن أبي طالب لك ذلك. فقال جئت أبحث عن هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه خبر السماء. فقال والله إنه لحق وإنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاترك حتى يجن الليل ثم اتبعني، فإذا رأيتني قد وقفت أي انتهيت عن المشي ونفضت الغبار عن جسدي كأني أريق الماء فقف، كأنه يعلم أن هناك من يراقبه لأنه في تلك الأيام لا يستطيع أحد أن يجهر بالدعوة. قال حتى إذا وصلت المشي فاتبعني. فكان ذلك حتى دخل علي بن أبي طالب دار الأرقم بن أبي الأرقم، فتبعه أبو ذر الغفاري، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فعرض عليه الإسلام فأسلم مكانه. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر عد إلى قومك ولا تفعل شيئا حتى آمرك. فقال لا والله لا أجهرن بها في مكة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد والناس كلهم بالمسجد، فصرخ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الناس وثار وضربوه حتى أضجعوه، وجاء العباس بن عبد المطلب فحماه، فقال لهم ويلكم ألا تعلمون أنه من غفار وتجارتكم تمر بطريقهم؟ فدعوه فودعوه. في اليوم الثاني عاد وجهر بالدعوة، فجاءوا إليه وثاروا عليه وضربوه، قال فضربوني بكل حجرة وكل مدرة وكل عظم حتى أدموني وغشي علي، لم يعد يعقل شيئا. قال فلما أفقت وارتفعت قمت وجدت نفسي مليئا بالدماء كأني نصب أحمر، كأني تمثال أحمر، فقصدت ماء زمزم فغسلت ما علي من أثر الدماء، وظللت 30 يوما أشرب من ماء زمزم حتى تكسر عكن بطني، أي حتى سمنت، ما كان يجد شيئا يأكله، أهل مكة لن يعطوه شيئا، لكن الله تعالى بارك له في ماء زمزم. قال حتى سمنت حتى تكسرت عكن بطني. في رواية أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر فقال ألم تعلم يا أبا ذر أن ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، أي يشبع الإنسان بحول الله تعالى وإذنه. هذا الشاهد معاشر المؤمنين أبو ذر لم يبق ببيته ينتظر الحق ويأتيه، بل هو الذي طلبه وعانى المر في طلبه وكاد يموت من أجل طلب الحق، ولكن الله فتح عليه بالهداية وفتح عليه بالرزق فأكرمه الله تعالى وضمن له رزقه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار من عوالي المدينة. عوالي المدينة مكان بعيد، مكان يبعد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب كان يعمل هناك في أرض زراعية. كنت أنا وجار لي من الأنصار من عوالي المدينة نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فأنزل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعود وآتيه بما أخبره الله تعالى من الوحي. فإذا نزل فعل مثل ذلك يتناوب. فانظر رحمك الله الحديث عن عمر، وما أدراك ما عمر، من السابقين إلى الإسلام، من العشرة المبشرين بدار السلام، الذي أظهر الله الحق على لسانه، الذي يفرق الشيطان منه حتى يغير الطريق. عمر بن الخطاب مع العلم الذي له لم يستغني عن العلم، وبقي ينزل كل يومين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي اليوم الذي لا ينزل يأتيه صاحبه فيحدثه بما قال عليه الصلاة والسلام، وينزل من العوالي مكان بعيد. وانظر كيف أنهم وعوا معنى هذا الدين، لم تمنعهم دنياهم من طلب دينهم، ولم يمنعهم دينهم من طلب دنياهم. جمعوا بين الرزق المادي والرزق المعنوي. أما أن نشتغل فقط بالرزق المادي على حساب الرزق المعنوي فذلك مما لا يرضاه الله سبحانه. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله من درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه من شباب الصحابة الذين التزموا رسول الله عليه الصلاة والسلام، التزموه ووعوا كثيرا مما يقول. يروي لنا البخاري قصته وبوب لها في صحيحه قائلا: باب الخروج في طلب العلم. وخرج جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، في حديث واحد، ثم ذكر الحديث في الأدب المفرد بسند صحيح. فقال جابر بن عبد الله: بلغني حديث يحدث به أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن أنيس. وعبد الله بن أنيس أين؟ بالشام، وجابر بمكة، وبين مكة والشام مسيرة شهر. فقال: بلغني حديث يحدث به عبد الله بن أنيس، فخشيت أن أموت أو يموت قبل أن أسمعه، خشيت أن أموت أو يموت قبل أن أسمعه، فبتعت بعيرا ورحلت إليه شهرا حتى بلغت الشام، فطرقت الباب خرج لي البواب، فقلت له: عبد الله بن أنيس؟ قال: هو هنا. قال: قل له جابر بن عبد الله بالباب. فانصرف البواب وخرج عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه وصحابي أيضا، فقال: جابر بن عبد الله فاعتنقني. فقال: ما جاء بك؟ قال: حديث، وهو لا يزال واقفا، حديث سمعت أنك تحدث به، خشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فعلم عبد الله بن أنيس، علم ما يفوت جابر أو ما يحتاجه جابر. قال: نعم، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، عراة مفهوم، وغرلا غير مختونين، وبهما. قال: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ليس يملكون شيئا، عراة غرلا بهما. فينادي فيهم الله سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فصوت الله عز وجل يوم القيامة لا يضعف، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فيقول: أنا الملك، أنا الديان، لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار مظلمة. واحد مكتوب له من أنه من أهل الجنة لا يدخل الجنة حتى يقتص من أهل النار، أي العدل يوم القيامة حتى بين أهل النار وأهل الجنة. ولا يحل لأحد أن يدخل النار وهو من أهل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة. فقال: كيف ذاك وهم ليس معهم شيء؟ قال: بالحسنات والسيئات. والشاهد من هذا الخبر معاشر المؤمنين أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى لم يمنعه سنه، لم تمنعه منزلته، لم يمنعه علمه من أن يرحل شهرا كاملا من أجل حديث واحد. ولك أن تتصور أنه عاد شهرا آخر إلى بيته حتى يخبر بهذا العلم الذي حفظه. الشاهد معاشر المؤمنين هو هذا، أنه لا بد من الحركة، لا بد من بذل المجهود، لا بد من الصبر، لا بد من تحمل المشقة لسماع الوحي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإنما ذكرناه قبل قليل إنما هو جزء وغيض من فيض وقطرة من بحر من حياة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوالت الرحلات من بعدهم، وحمل لواء هذه العبادة العظيمة التابعون لهم بإحسان، وأتباع التابعين والأئمة الأعلام. ولو درست حياتهم وتصفحت أخبارهم وتتبعت آثارهم لم تلكك العجب العجاب مما يسحر الألباب. ففي الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، ورجل له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، فهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. عندما أكمل الشعبي الحديث قال لآخذ عنه: خذها من غير شيء، أي خذها مجانا، خذها من غير شيء، فقد كان أحدنا يرحل في مثلها من الكوفة إلى المدينة، من الكوفة إلى المدينة لأجل حديث واحد. الشعبي هذا هو الشعبي الذي قال: والله ما كتبت سوداء في بيضاء، أي ما كان يكتب العلم، كان يحفظ، والله ما حدثني أحد بحديث إلا عقلته وحفظته، وما كنت أطلب منه أن يعيد، ولو حدثت بكل ما لدي من علم لصار الرجل الواحد منهم إماما. وقيل له مرة: كيف آتاك الله هذا العلم؟ فقال: بنفي الاعتماد، أي يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. إياك أن تقول أوتيت عن فهم وذكاء من عندي، لا، فضل من الله، بنفي الاعتماد. وتبكير كبكور الغراب، والغراب يضرب به المثل في البكور، والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، أكرمكم الله، هذا لا بد منه، سير في البلاد وصبر كصبر الحمار. الشعبي يقول: والله لقد بلغتني ثلاثة أحاديث وأنا بالكوفة وهي بمكة، فرحلت إليها أطلبها، ثلاثة أحاديث، رحل من الكوفة إلى مكة يطلبها ثم عاد، هذا حال الشعبي. وقال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن مسيب قال: لقد كنت أرحل الليالي والأيام من أجل حديث واحد. وقال أبو العالية: كنا نسمع بالحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نرضى حتى نرحل إليهم ونسمعه من أفواههم. وقال أبو قلابة: لقد بقيت بالمدينة ثلاثة أيام ليس فيها حاجة، ليس لي فيها حاجة، إلا أنني سمعت أن أحدهم سيأتي المدينة ألتمس منه حديثا واحد، فبقي ينتظر ثلاثة أيام حتى دخل المدينة وأخذ منه هذا الحديث. ولو تصفحت أيضا أخبارا أخرى لملكك العجب، فترى مثلا رحلة الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد حيثما ذكر ترضي عنه وترحم عليه، لم يأته ولم تأته هذه المنزلة هكذا، بل أتته بما سأذكره. الإمام أحمد يذكر المترجمون له أنه رحل في طلب العلم وهو ابن 16 سنة، خرج من بغداد إلى الكوفة ثم إلى البصرة، ثم رحل إلى مكة يطلب العلم من سفيان بن عيينة، رحل إلى وكانت تلك أول حجة حجها، ثم رحل إلى اليمن صنعاء يلتمس العلم من عبد الرزاق بن همام، ورافقه في هذه الرحلة صاحبه يحيى بن معين. يقول الإمام أحمد: والله لقد طفت السواحل والشامات والثغور، الشامات العوالي والسواحل والثغور، الثغور هي البلدان التي حدود بيننا وبين الكفار، حتى الثغور رحل إليها، ورحلت إلى المغرب والجزيرة والحجاز ومكة والمدينة والبصرة والكوفة وخراسان والري، ولقد كنت أحتاج إلى 90 درهما حتى أرحل إلى جرير بن عبد الحميد فما استطعت ذلك، وخرج أصحابي مرة في رحلة فلم يكن معي شيء فلم أخرج معهم، يقول ابن الجوزي رحمه الله: لقد طاف الإمام أحمد الدنيا مرتين حتى جمع هذا المسند. طاف الدنيا مرتين حتى جمع هذا المسند رحمه الله. تلميذه إسحاق بن منصور الكوسج رحمه الله جمع مسائل، وهو فقيه عالم، جمع مسائل الإمام أحمد في الفقه، جمعها فظل سنوات وهو يجمعها، ثم رحل إلى بلده فبلغه الخبر أن أحمد رحمه الله قد رجع عن بعض المسائل، تغير فيها رأيه، فعاد إليه وهو يحمل على جراب كتبه ومخطوطاته، وعرض على الإمام أحمد: هذه رجعت عنها، هذه بقيت عليها، هذه رجعت عنها، حتى أتم ما لديه. عبد الله بن فروخ رحمه الله تعالى، هذا عجيب، وستعلمون من أين أتى من خلال هذه القصة. عبد الله بن فروخ رحمه الله قال: دخلت الكوفة وأملي أن أسمع الحديث من الأعمش، سليمان بن مهران رحمه الله. هذا الأعمش رحل إليه ليسمع هذا الحديث حديثا منه أو أحاديث منه. قال: فبلغني أنه غضب على تلاميذه فأقسم أن لا يحدثهم، أقسم أن لا يحدثهم، غضب، لا شك أن بعض التلاميذ ضايقه فأقسم أن لا يحدثهم. والأعمش كانت فيه شدة، وكان يعظم العلم، كان يعرف للعلم حقه، لا يذله ولا يذل نفسه. ومرة كان إذا آذاه الطلبة يحرش عليهم كلبه فيركض وراءهم، وترى الطلبة كلهم مهرولين، وتصور سفيان بن عيينة وغيرهم يجرون وراءهم كلب. وتوفي مرة هذا الكلب فبكى الأعمش وآذاه الطلبة، فقال: رحم الله كلب الأعمش. وما كان الطلبة يقولون: تعالوا بنا إلى الأعمش فقد مات كلبه، كانت فيه شدة. الآن أقسم أن لا يدخل عليه طالب. فإذا هذا جاء من أين سترون؟ ليلتمس العلم من الأعمش. قال: فاغتممت لذلك وبكيت على غربتي وحرماني من الحديث، فالتمست بابه أياما وأياما وهو لا يخرج، حتى كان ذات يوم فبقيت أمام الباب، فخرجت جاريته فقالت: ماذا تفعل ببابنا؟ فقال: أنا نائي الدار وطالب حديث، ألتمس العلم من الأعمش. فقالت: من أين؟ قال: من أقصى المغرب. قالت: من إفريقيا؟ قال: نعم. قالت: أو تعرف القيروان؟ قال: نعم، أنا من القيروان. قالت: أو تعرف دار ابن فروخ؟ فقال: أنا ابن فروخ. فقالت فقال فتأملت وجهي وقالت: عبد الله؟ قال: نعم، أنا عبد الله بن فروخ. قال: فإذا هي جارية كانت لدينا صغيرة فبعناها، فجمع الله بينهما في ذلك البلد. فدخلت مهرولة إلى الأعمش وقالت: سيدي، إن فلانا هو سيدي الذي أخبرتك عنه، فأذن له وآتاه دارا بجانب داره وحدثه حتى شفى غليله. هذا، انظروا صبرهم ورحلتهم وتحملهم المشقة في سبيل ماذا؟ في سبيل تحصيل العلم. أما رحلة بقي بن مخلد فهي من الأعاجيب، مما يدل على أنه لا بد من بذل. بقي بن مخلد صاحب أعظم مسند عرفه الوجود، كتاب عظيم جدا تحسر كثير من علمائنا أنهم لم يروه. هذا بقي بن مخلد أندلسي من أقصى المغرب، أندلسي، رحل إلى أين؟ إلى بغداد يلتمس العلم من الإمام أحمد. قال: فلما قاربت بغداد سمعت أن إمام أحمد ممتحن في أيام المحنة، عند أيام محنة خلق القرآن. تعلمون أن المأمون قد عذب الإمام أحمد وسجنه وضربه بالسياط وجعله تحت الإقامة الجبرية كما نقول في أيامنا هذه، ممنوع أن يتصل بالناس، لا يدخل عليه أحد ولا يخرج لأحد. قال: فكدت أغمى علي من جراء هذا الخبر. فلما دخلت بغداد وضعت متاعي وخرجت إلى الجامع الأكبر، فوجدت حلقة ذكر النبيلة، ووجدت رجلا يتكلم في الرواة، هذا ضعيف وهذا ثقة وهذا حجة وهذا ليس بشيء. فوجدت فرجة فتقدمت واقتربت، فقلت له: يا أبا زكريا، أنا عبد غريب نائي الديار، جئت ألتمس العلم فأسألك عن بعض الرواة. فقال: اسأل. فسأله عن فلان وفلان وفلان وفلان، كل ذلك يحدثه. قال هشام بن عمار: قال ذلك ثقة وأوثق من الثقة. فعندئذ صاح الناس يا هذا اتركنا نسأل، السؤال لغيرك. فقال سؤال واحد وأنصرف، أسألك عن الإمام أحمد. فقال ومثلي يسأل عن الإمام أحمد، ذاك إمام الدنيا وفاضل المسلمين. قال فعندئذ رحلت ذهبت إلى داره، لم يعد بد، لا بد أن أذهب إلى داره. فطرقت الباب فخرج إلي وأنا لا أعرفه، فقلت أبا عبد الله؟ قال نعم. قال أنا عبد نائي الديار، جئتك من بلد بعيد ألتمس العلم، فهل حدثتني؟ فأدخله أسطوان الدار، أي ساحة الدار، فقال لقد علمت ما حدث. قال نعم أعلم. قال فوالله وددت أني ما رددتك ولكن لا أستطيع. تخيل يأتي من أين؟ من الأندلس إلى بغداد ولا يستطيع أن يجد بغيته. الحل هذا لم ييأس، فقال إذن. قال الرجاء يعني إسكات الصبية، جزاك الله خيرا، يعني إسكات الصبية لابد منه، بارك الله فيك. فقال إذن فسآتيك كل يوم، لاحظ، سآتيك كل يوم في هيئة شحاذ، شحاذ أي سوال، فأسألك فأقول ما يقولون عند الباب وتفتح لي وتحدثني ببعض الأحاديث. فقال لك ذلك. قال فأخذت عصا ولبست لباس الشحاذين ووضعت عمامة خلقة خلاص مقطعة. قال وكنت آتيه وأطرق الباب وأقول الأجر يا محسنين، الأجر يا محسنون. فيخرج إلي الإمام أحمد ويحدثني بالحديث والحديثين والثلاثة. أفعل ذلك كل يوم حتى حفظت عنه 300 حديث وكشف الله عنه كربته. مات المأمون وجاء بعده من يعتقد معتقد أهل السنة ففرج عن الإمام أحمد. فعندئذ قال كنت آتي حلقة الإمام أحمد فيفسح للطريق ويقول دعوه يمر، هذا يصدق عليه اسم طالب علم، هذا يصدق عليه اسم طالب علم، يأتي من الأندلس من وراء البحار ويتكبد كل هذه المشاق ويلبس لباس الشحاذين، هذا يصدق عليه اسم طالب علم. اليوم اسم طالب علم صار ممتهنا يطلق على أي أحد. كذلك رحلة أبي حاتم الرازي، هذا الذي يقول عن نفسه لقد مشيت أكثر من 5000 فرسخ، والفرسخ ما يساوي اليوم أكثر من 5 كيلومترات. تصور كم مشى هذا العبد، مشى على قدميه يطلب العلم، وعدد البلدان التي مشاها. هذا أمر لا يمكن أن يتصور في حياتهم مع شدة العيش الذي كانوا عليه. وناهيك عن الأمور التي كان يلقاها هؤلاء الحفاظ، هؤلاء الأعلام، من الأذى والإهانة كما حدث لابن السمعاني رحمه الله. ابن السمعاني المتوفى عام 61 بعد 400 للهجرة، 461 للهجرة. هذا خرج في طلب العلم وناظر، صار فقيها، ناظر فقهاء الكوفة والبصرة وأراد أن يعود إلى بلده خراسان. فلما أراد أن يعود إلى خراسان عاد من غير الطريق المألوف، فعندئذ أمسك به قطاع الطرق من بادية الأعراب وجعلوه يخدمهم ويرعى لهم غنمه مدة طويلة. قال ولم أخبرهم بأنني فقيه، صار يرعى لهم غنمهم وينظف لهم مثل العبيد، حتى وافق أن كان سيدهم ورئيسهم يريد أن يتزوج، فقال التمسوا لنا فقيها يعقد لنا عقدا. فقال أحد الأسرى معكم فقيه خراسان؟ فعندئذ تعجبوا، أو أنت فلان؟ قالوا نعم. فتكلم العربية وسألوا عن أشياء فأجابهم، فاستحيوا وتعتذروا منه وعوضوا له ما أذوه به. هذا كله عندما خرج يطلب العلم. وهذا أيضا خيثم بن سليمان رحمه الله تعالى. خيثم بن سليمان ركب البحر وعندئذ قابلوا قراصنة البحر فقتلوا من قتلوا وأخذوا المركب، وكان هو في من أخذوه أسيرا في سبيل طلب العلم. أخذوه أسيرا، قال فأخذوا أسماءنا، فقالوا لي ما اسمك؟ فقلت خيثم. قال لكاتب أكتب حمار بن حمار، إهانة وذل واستعباد. فقال فضربوني حتى سكرت، هكذا يقول، حتى سكرت، ذهب عقلي. فرأيت فيما يرى النائم حور العين تقول إيش فاتك؟ أي شيء فاتك؟ إيش فاتك؟ أي شيء فاتك؟ لو مت شهيدا، لو مت مت شهيدا. ثم قال فرأيت فيما يرى النائم قوله تعالى فسيح في الأرض أربعة أشهر، فعددت من ليلة الرؤيا أربعة أشهر حتى فك أسري. ناهيك عن من ذهب إلى بلدان واعترضته أمراض. هذا الرواسي خرج وكان يظن أنه سيعود بسرعة إلى بلده، فأدركه فصل الشتاء والجليد حتى تجمدت أطرافه وتكسرت أصابعه. الرواسي تكسرت أصابعه، هذا الذي الآن نتكلم بعلمه. ومنهم من ذهب يقصد شيخا يستعجل الأمر ليلقاه، فيدخل المدينة فيسمع أنه قد مات. هذا حدث لأحد القراء ذهب إلى أحمد بن خلف، فلما وصل البلد قيل له الآن مات للتو. قال كادت مرارتي أن تنشق. نحن لا نطالب المسلمين بمثل هذه الرحلات، لا نطالب من المسلمين أن تنشق مراراتهم وأن تتكسر أصابعهم وأن يستعبدوا كما استعبد هؤلاء، ولكن نطالب المسلمين بأن يبذلوا مجهودا في قدرتهم أن يبذلوه، في مقدرتهم أن يبذلوه، فيسارعوا إلى تحصيل العلم. فالأمة التي نحدثكم عنها الآن كانت خالصة من أدعياء الشر، من الدعوات الهدامة، من الديانات التي تريد أن تنتشر أوساط المسلمين، فكيف بنا اليوم؟ فنحن بأمس الحاجة إلى أكثر مما احتاج إليه هؤلاء. أكتفي بهذا وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد